الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 87 من دروس الفقه، ومع شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمة الله تعالى عليه. انتهينا في المرة السابقة إلى قول المصنف رحمه الله: موت الفجع. روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجع أخذة آسف. وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة، وفي كل منهما مقال، واختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، والوقف أصح، رواه شعبة واختلف عليه. وقال الأزدي: ولهذا الحديث طرق وليس فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة. تمام، لأن قلنا الحديث الموقوف على الصحابة أو هو من قول الصحابي، الصحابي لا يقول كلام من عنده، لا، يعني إما سمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه لا يشرع الصحابة. تمام، فموت الفجع في هذه الأيام التي نحن فيها كسر بطريقة غير عادية، نسأل الله السلامة والعافية. انتشر موت الفجع، يعني ما من صباح إلا وتسمع عن موت فجع، نام ولم يستيقظ، نام ولم يقم، يعني كلام كثير جدا، نسأل الله حسن الخاتمة. وموت الفجع في الحقيقة هو رحمة للمؤمن، هو رحمة للمؤمن، ينجو فيه من سكرات الموت، ينجو فيه من سكرات الموت. وموت الفجأة فيه عذاب للعاصي. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يتوب، فجأة مات. ورأينا على شاشات النت من ماتت وهي تغني، ومن مات وهو يغني، ومن مات وهو يلعب كرة، ومن لأن موت الفجأة ما عنده. لكن لو مثلا مرض الإنسان أو خذ فترة في فراش المرض 10 أيام، في هذه الفترة يستطيع أن يتوب ويعود إلى الله. نعوذ بالله من موت الفجأة، لأن موت الفجأة لا تستطيع أن تتوب، لكن يمكن لو مرضت تراجع نفسك وتستغفر وتتوب قبل أن تدخل في السكرات، أو قبل أن تصل روح إلى الحلقوم، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روح إلى الحلقوم، وما لم تصله، وما لم تسرق الشمس من مغربها. إذن موت الفجأة فيه راحة للمؤمن، وفيه عذاب للعاصي. ولكن حتى برضو موت الفجأة هو يرتاح المؤمن من سكرات الموت فقط، لكن ممكن برضو المؤمن لو مرض يستكثر من العبادة، ممكن يصبر على هذا المرض فيأخذ أجر أعلى. فيعني هو موت الفجأة لا شك، مش زي ما الإنسان عندما يموت بعد مرض يطول أو يقصر هذا المرض، فيأخذ فرصة الإنسان يتوب ويعود إلى الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من موت الفجأة وأن نؤخذ بغتة. وهذه الأيام يعني تعال انظر، يعني أنت تسمع عن واحد من الشياب ماتوا، ممكن تسمع عن 10 أو 20 أو 50 من الشباب ماتوا، فتسمع عن واحد من الشباب مات. فالموت في الشباب دول أكثر من الموت في الهرم. فالإنسان يكون جاهز وكاتب وصيته، لأنه ممكن يموت في أي وقت، يكون جاهز وكاتب وصيته ومخلص نفسه من المظالم، لأنه ممكن يموت الإنسان في أي وقت. فلا يبتن لا يحل لرجل مؤمن أو مسلم أو كما في الحديث إلا وصيته عند رأسه، كن كاتب الإنسان وصيته. إن أوعى تقول أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم الصحابة وجالس بين يدي الصحابة، فعمل دائرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخط خط طويل. تمام، الدائرة أخبرنا أنها عمر الإنسان، والخط الطويل ده إيه؟ أمل. ودايما الإنسان تلاقي أماله أكثر من إيه؟ من عمره، من عمره. وكم من إنسان بنى له قصر وقبل أن يسكنه سكن إيه؟ قبر. تمام؟ والواحد فينا بيرسم مثلا أمال 20-30-40-50-60 سنة جاية، ويقعد يحلم وهو جالس وقاعد، وربما إيه؟ ها؟ ربما إيه؟ ها؟ ربما ينتهي أجله وهو جالس يحكي عن أماله. ها؟ وكم من إنسان كان عشمان، وكم كما قال الشاعر: اتق الله فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إيه؟ إلى الفجر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. ها؟ وكم من رضيع يرتجى طول عمرهم وقد أسكنت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة البدر. وكم من صحيح مات بغير علة، وكم من سقيم عاش عيدر. صحيح نام مقامش وماشي وقع مات، تمام، ما فيهوش ولا حاجة، ولا الهوى ولا سكر من سكر ولا ضغط ولا في أي مرض، صحيح سليم، تمام. وكم من سقيم، واحد يبقى ميت في الفراش، يا رب يموت النهارده بكرة، تظل 20-30 سنة على الفراش أو سنوات عدة على هذا الفراش، والناس وأهله يتمنون له الموت في كل لحظة، لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هي أنفاس مكتوبة وأعمار معدودة على الإنسان. فالإنسان يحرص أن يتخلص من المظالم، يحرص أن يكتب وصيته، يحرص أن يكون مستعد للموت في أي وقت وفي أي لحظة، تمام. يعني المرة اللي اعتذرت فيها عن الدرس كان عندي وعكة صحية شديدة، كانش أمر عادي يعني، بس أنا مرضيتش أقلقكم ولا أزعجكم، فكان في نغزات في القلب، فظنيت إنها إيه جلطة، ما قلت خلاص حودع. في هذه اللحظة سبحان الله ربنا ألهمني ما فكرت في زوجة ولا أولاد ولا دنيا ولا أي شيء، ولا أي شيء. اتصلت بس على الشيخ أحمد جمعة، أوصيته بالمواد العلمية الموجودة عنده، تعمل كيت وكيت وكيت وكيت. اتصلت على زوجة ولا أولاد، ولا اتصلت على أي شيء، ولا على حد خالص، غير أخوي بس. قلت له أنا مريض جدا، تعالى عشان يوقف معايا فقط، وأنا كنت خارج البيت، تمام. وبالليل لما شعرت بهذا سكت ورقة وكتبت على طول ديوني وما لي وما علي، وجلست أوصي الزوجة. لما تاني يوم حصل اللي حصل، فنسأل الله حسن خاتمة. فالواحد يكون يعني إيه مستعد للموت. يعني إحنا ممكن في درسنا هذا قلنا ممكن إحنا اليوم الآن لا يكمل أحدنا هذا الدرس، تمام. صلى الله أن يرزقنا وإياكم حسن خاتمة، فلسان يكون على استعداد تام وتأهب تام للموت في أي وقت وفي أي لحظة. وأعمار أمتي بين السنين كما سوف يأتي الآن إن شاء الله. ثواب من مات له ولد. روى البخاري عن أنس أزغل شيئا احنا انت ما حضرتش معنا المرة، تكلمنا في المرة اللي عدت، ذكرها بعض العلماء انه من تدخل في حوادث من مات تحت الهد. وانا ارى انها اقرب لحديث من وقصته دابته فهو شهيد، يعني وقع من على الدابة ومات، او الدابة ساب، يعني انا ارى انها اقرب لهذا الحديث، تمام. وإن كان يقولون من مات تحت الهدم، بعضهم يراها تحت الهدم يعني في النهاية نتمنى لصاحب الذي يموت في حادث، نتمنى له الشهادة ونرجو له أن يكون عند الله شهيدا، تمام. روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنثة. الحنثة يعني الحلم يعني، تمام، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. احنا قلنا الحديث موقوف، الأصح المختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف. لا مش موجود قول البن عندي. ثواب من مات له ولد، تمام كما قلنا. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أننا أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوم فوعظهن، وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار؟ قالت امرأة واثنان يا رسول الله. قال واثنان اسناده حسن، خرجه الترمذي وغيره. سبحان الله. لسه اخ بيحكي لي بالامس يعني الاسبوع الماضي، الجمعه الماضيه مش الجمعه هذه، الجمعه التي قبلها، ها اخ ابنه ها ده في ثالث اعدادي يعني بلغ الحلم، ده سقط ومات. يقول الأخ كان صابر ومحتسب، وهو اللي إيه اللي غسل ابنه، يعني أصلا نرزقه الصبر والثبات ونرزقه خيرا منه. أعمار هذه الأمة، روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، يعني اللي عد 70 ده يعتبر حالات إيه نادرة. نسأل الله أن يرزقنا حسن خاتمة. الموت راحة. روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه رسول الله مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منهم، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منهم؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه بس العباد والبلاد والشجر والدواب. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. يعني حتى الشجر والدواب يستريح من العبد الفاجر الظالم، تخيل. فأي واحد بيموت يا مستريح يا مستراح منهم، تمام. فنصر السلامة والعافية. ولما قال في الظالمين فما بكت عليهم السماء والأرض، هؤلاء الذين كفروا وأشركوا وظلموا وطغوا. إذن المؤمن تبكي عليه، يقال المؤمن يبكي عليه السماء والأرض والشجر والدواب و... سبحان الله، يبكي عليه كل شيء. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم ارزقنا حسن خاتمة. طبعا تجهيز الميت، تجهيز الميت، نسيب الميت على خشبة الغصن، ونشوف هنبدأ في تجهيزه ازاي الى الدرس القادم. ولكن معنا موعد مع البحث الذي قلنا سوف نتحدث عنه في المرة القادمة، وهو ايه ما هي القرب التي تصل للميت. دائما نسأل عن هذا السؤال، ايه اللي ممكن اعمله لابوي وامي بعد موتي، ايه الاشياء اللي ممكن عملتها لابي وامي تصل ايه اليهم. ذكر هذا البحث الجيد الشيخ الدكتور عبد الله البسام رحمة الله عليه في كتابه توضيح الأحكام، فقال خلاف العلماء في القرب التي تهدى إلى الميت. العلماء اختلفوا في هذا، ما الذي يصل إلى الميت وما الذي لا يصل إلى الميت. القرب التي تهدى إلى الميت أو الحي على نوعين، متفق عليه ومختلف فيه. يبقى جميع القرب التي تهدى للحي والميت نوعين، مختلف فيه، متفق عليه ومختلف فيه. فهنبدأ طبعا بالمتفق عليه. الأول متفق عليه الدعاء والاستغفار للحي والميت، حتى الحي دعيت استغفرته. ودليله هنا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى القرآن أقر الدعاء لمن لمن ماتوا، يبقى ده شيء متفق عليه. نمرة 2 الصدقة، دي سؤال الحي أو الميت. أنت ممكن تتصدق عن واحد حي أو عن واحد ميت، أبيك لو حي تعمله صدقة جارية، أو ميت تمام أو صديقك الصدقة لما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سعد ابن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت ولم توصي ما أوصتش بشيء فلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم والحديث رواه البخاري ومسلم الحديث صحيح يبقى الواحد لو تصدق عن واحد ميت أو واحد حي تقبل الصدقة إن شاء الله نمرة اثنين من الأمور التي ثلاثة الأمور المتفق عليها الحج والعمرة لما جاء في البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جاءنا قالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وهذا في الميت لكن الحي من فاش تعمل له عمرة أو حج إنه حي على قيد الحياة بإمكانه أن يحج في أي وقت إلا إذا كان زي حديثه المرأة اللي قالت أبي لا يستقيم على الراحلة تمام إلا إذا كان هو عاجز عن الوصول عنده مرض لا يستطيع أن يصل إلى مكة لا بالطيارة ولا بالسيارة ولا تمام ولا بأي ولا حتى بالعفاريت تمام يبقى في اللحظة دي يحج عنه أما الميت فيجوز الحج عنه سواء أوصى أم لم يوصى سواء هذه العمرة أو الحج عن أبيك عن أخيك عن صديقك عن واحد أوصاك أن تعمل عمرة لأحد الناس فلا شيء في ذلك من الأمور المتفق عليها التي تصل للميت الصيام لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه الحديث رواه البخاري يبقى هذه الأمور هي المتفق عليها إيه هي الدعاء الصدقة الحج والعمرة والصيام فهذا النوع مما اتفق على جوازه قال شيخ الإسلام اتفق أئمة الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق أئمة الإسلام على انتفاع الميت بالدعاء له وما يعمل عنه من البر وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام يعني معلوم من الدين بالضرورة وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فمن خالف ذلك كان من أهل البدع ولم يخالف في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته وإنما خالفها من لم تبلغه وإنما اختلفوا في العبادات البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن وهنا ندخل عليه على الأمور المختلف فيها نعم صيام الفرض أو نذر يعني ماتوا عليها صيام فرض أو نذر لكن نافلة أنت دي ترجع لك أنت لكن الأصل اللي هو يلي حر إذا كان صيام الفريضة أخبر عنه بس الأولى الأولى أن يصوم عن نفسه الأولى أن يصوم حتى في حالة الحج والعمرة بعض العلماء يرى أن الإنسان يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه ويدعو للميت في الحج والعمرة ويدعو للميت من ذا الذي كان يزيد النقراشي عند موته قال من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت يا يزيد من ذا الذي يترضى يصلي عنك بعد الموت من الذي يترضى عنك ربك بعد الموت فأنت صم واعتمر عن نفسك وحج عن نفسك وادعو للميت في صيامك وحجك وعمرك تمام قال شيخ خلاص انتهينا من الأمور ندخل على الأمور المختلف فيها عشان الكلام فيها يحتاج إلى شيء من التفصيل ودائما نسأل عن هذه الأسئلة نحن ذهب الحنفية والحنابلة ومتأخري الشافعية والمالكية إلى وصول ثوابها من الحي إلى الميت من الحي إلى الميت والحي اللي هي الأعمال البدنية الأخرى كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال يبقى مين اللي قال إن دي تصل ثوابها للميت مين الحنفية والحنابلة ومتأخري الشافعية والمالكية أما متقدم الشافعية والمالكية لا يرون بصوله. وذهب متقدم الشافعية ومتقدم المالكية تمام الرأي الأول بالشافعية والمالكية إلى عدم وصول ثواب العبادات البدنية المحضة لغير فاعلها. وهنا موقف تربوي، متأخر الشافعية خالفوا متقدم الشافعية ومتأخر المالكية خالفوا متقدم في المسألة، يعني المذهب عندهم أنها لا تصل، لكن ثبت عند المتأخر الدليل بأنها تصل فلم يتعصبوا للمذهب ورأوا. إذن نحن نسير مع الدليل لا نتعصب لمذهب بعينه، وإن خالف هذا المذهب الدليل، كما أنتم تعلمون قول الشافعي إذا وجدتم قولا حديثا صحيحا يخالف قلبه قولي فاضربه بقول عرض الحائط، فاضربه قول عرض الحائط. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا أيضا، الإمام مالك قال كل يصيب ويخطئ إلى صاحب هذا القبر أصالح قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة لا تأخذوا برأينا حتى لا تعلم حتى تعلم من أين أتينا به. فشوف متأخر الشافعية ومتأخر متقدم الشافعية ومتقدم المالكية خالفوا المتأخرون خالفوا المتقدمين. استدل المانعون وهم متقدم الشافعية بأدلة منها المتقدم بيقولون بعدم وصول، قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ابن كثير في تفسيره أي كما لا يحمل وزر غيره كذلك لا يحل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ليس من عملهم ولا كسبهم، كما استدلوا بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، حديث مسلم، ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم انتفعوا به، ولم يذكر شيء غير هذه الثلاثة. وهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه ووجده وعمله، الثلاثة دول من سعي مين؟ الإنسان وجده عمل، كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده يعني لو أكل من كسب ولده لأن ولده كسبه، والصدقة الجارية. رواه أبو داود، كما أن الوقف ونحوه من أثر عمله، وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. والعلم الذي نشره في الناس، العلم الذي نشره في الناس إذا اهتدى به الناس من بعده هو أيضا من سعيه وعمله. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجوره من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل العبادات ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. قال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستنن بمن مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي كان معروفا عند القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع من العبادات المشروعة فرضها ونفلها، ويدعون المؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك في أحيائهم وأمواتهم، ولم يكن من عادتهم إذا صلوا تطوعا مثلا أو صاموا تطوعا قال وهبت هذا الصوم لفلان أو لوالدي أو لوالدتي أو لأي أحد أو حجوا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم من المسلمين، بل كان عادتهم الدعاء لهم. فلا ينبغي للناس أن يدعوا طريقة السلف فإنها أفضل وأكمل. بمين كلام الفريق الأول الذين يرون بعدم الجواز. أما الفريق الثاني أما الفريق الذين يرون وصول الثواب الأعمال البدنية المحضة، البدنية المحضة زي الصلاة قراءة القرآن صيام النوافل تمام، فيقولون ومنهم ابن قدامة في المغني لما ذكر الأحاديث الدالة على وصول ابن قدامة حنبلي والحنابلة عندهم يرون وصول وصول الدعاء والصدقة والحج ونحوها. قال وهذه أحاديث صحاح فيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والدعاء والاستغفار أيضا عبادات بدنية، والحج عبادة بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها من باب القياس. قال في شرح الزاد وغيره من الكتب الحنابلة: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه به نفعه ذلك. قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. ده كلام أحمد بن حنبل. قال ابن القيم، ابن القيم انتصر لابن حنبل في هذا الباب. قال ابن القيم: من صار أو من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنية بنيته له، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة. وبحثها ابن القيم في كتابه الروح تمام بحثا وافيا مستفيضا، وصحح وصول ثواب جميع القرب والأعمال الصالحة إلى الميت، ودلل عليها ورد حجج المعارضين. وننقل خلاصة خلاصة قليلة منها فيما يأتي تتميما للفائدة. يقول ابن القيم: اختلف العلماء في العبادات البدنية كالصوم والصلاة قراءة القرآن والذكر، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها. يبقى مذهب أحمد وجمهور السلف وصولها، ومذهب مالك والشافعي أن ذلك لا يصل تمام. والدليل على انتفاع عنه بغير ما تسبب منه حديث: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا صلاة الآخرة. حديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فكان عليه وزرها وزر من عمل بها الآخرة. ده أدلة المانعين. انتفاعه بغير ما تسبب به في القرآن والسنة والإجماع وقول وقواعد الشرع. أما القرآن فقول: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. وفي سنة أبي داود: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وفي حديث صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقولون السلام عليكم أهل الديار، إلى نهاية الحديث: من المؤمنين والمسلمين والسابقون وإن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. نمرة ثلاثة: وصول ثواب الصدقة كما في البخاري حديث المتقدم عائشة: إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وصول ثواب الصوم: من مات عليه الصوم صام عنه وليه، كما في البخاري ومسلم. وفي البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليه صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال: نعم، دين الله أحق أن يقضى. وأما وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: حج عنها، والله حق عنها القضاء. دي كل أدلة من يقولون بوصول هذه الأعمال. قال رحمه الله: هذه نصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت، فإذا فعلها الحي عنه، فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخر؟ إذا كان دي قواعد صحيحة وأدلة صحيحة صريحة بأن هذه الأعمال تصل، طيب أنتوا قستوا الأعمال الثانية بأنها تصل على أي دليل؟ أي دليل؟ تمام؟ فوصول الجميع محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه منه بعد. يعني أنا واحد أدى مثلا، أنا أعطيت لمجدي 1000 جنيه هبة، ما حصلش ومش هيحصل تمام. فما نقول مثلا على سبيل المثال يعني تمام، من مالي الحر، أنا حر فيه، ولا ليس لي ذلك طبعا. أدلة المنعي، قال تعالى: ده كل الأدلة اللي ذكرها أدلة إيه؟ الجواز والقائلين بوصول جميع الأعمال حتى البدنية والصلاة وغيرها. أدلة المانعين قال وأن ليس للإنسان ما سعى، وقوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقوله إذا مات ابن آدم قد عمله إلا إلا من ثلاث، وقوله العبادات نوعان، نوع تدخله النيابة كالصدقة والحج فهذا يصل صوابه إلى الموت الميت، ونوع لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والقراءة والقراءة والصيام، فهذا النوع يختص بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه كما في حياة في الحياة ما لا يفعله أحد عن أحد. أربعة، وقد جاء في سنن النساء الكبرى عن إن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد إيه؟ عن أحد، ولكن يطعم عنه يعني بصدق عنه. خمسة، معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإن أحدا لا يفعله عن أحد، بفات واحد يدخل الإسلام مكان إيه؟ واحد أو واحد يتوب مكان إيه؟ واحد. أجاب الذين يرون وصول الصواب بما يلي، ردوا عليهم بقى. قال ابن القيم ليس فيما ذكرتم ما يعارض الكتاب والسنة واتفاق السلف ومقتضى قواعد الشرع، وأما قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تمام، فيبين مقتضى عدل الرب أنه لا يعاقب أحد بجرمه غيره، وأن الإنسان لا يفلح إلا بعمله وسعيه. فالآية الأولى تؤمن من إيه؟ أخذ العبد بجريرته غيره كما يفعل ملوك الدنيا، والآية الثانية تقطع طمعه في إيه؟ نجاته بعمل آبائه وأسلافه ومشايخه السابقين، أنت هتأخذ من عملك أنت بس، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين، يعني أنت مش هتدخل الجنة بعمل أبوك وجدك إذا أبوك شيخ ولا جدك شيخ. والآية لم تنفي انتفاع الرجل يسعى لسعي غيره، وإنما نفت ملكه لسعي الآية دي لم تنفي أنه ممكن ينتفع بسعي غيره، لكن نفت أنه من الممكن أن يمتلك سعي غيره، لكن ممكن غيره يحاول أن ينفعه بهذا السعي، يصوم عنه ويتصدق عنه، تمام. وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه، والواصل إليه شيء آخر. وأما القول يبقيه لنفسه، وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الاستدلال بحديث إذا مات ابن آدم فالاستدلال ساقط، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعه، فالمنقطع شيء والواصل إليه ما قالش انقطع انتفاعه إلا بثلاث، إنما عمله هو تمام. وأما القول بأنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه، فالجواب أن هذا جمع بين ما فرق الله بينه، كما يقاس الربا على البيع والميت على المزكى، إنما ليس البيع مثل الربا، هل الله البيع حرم تقيس للبيع زي الربا وتقيس للحية زي الميتة زي المدوحة، إيش جاب لي جاب. وأما العبادات فنوعان، نوع تدخله النيابة ونوع لا تدخلها، فمن أين لكم هذا الفرق؟ جبت الفرق من فين؟ وقد شرع الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة، وشرع في فرض الكفاية أنه إذا فعل من يكفي سقط عن بقية زي صلاة الجنازة، إن شاء الله بعض سقط عن، هل فيها النيابة دي؟ لكن فعله. وقد أطال البحث والنقاش وصح وصول صواب جميع الأعمال من الحي إلى الميت والحي والله أعلم، والله وكأن الشيخ السلبسان يرجح وصول صواب الأعمال البدنية إلى الميت أو الحي إذا فعل إذا وهبها صاحبها، ولكن نقول الأولى أن يفعل الإنسان هذا عن هذا عن نفسه، الأولى أن يفعل الإنسان هذا عن نفسه ويدعو للميت. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.